بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكان درسنا بالأمس حول هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى، وعرفنا الفرق بين الزيارة والعيادة، زيارة المريض وعيادة المريض. الزيارة تكون لمرة واحدة، والعيادة هي التي تتكرر، يعني كما قلنا لكم الإنسان يزور مرة واحدة ويكفي، ولكن العيادة تتكرر، يعني تكرر، تعود مرة أخرى مرة أخرى. وكما استشهدنا بقوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، البقاء في المقابر يعتبر زيارة لأنه مدة، وينتقل الإنسان إلى الدار الآخرة وإلى الجنة أو نار، لأن الإنسان أيها الإخوة في له أربعة منازل، الإنسان له أربعة دور، دار كذا دارك دارك، أدوار دور، ينتقل من دار إلى دار، فقط ما في إلا أربعة منازل للإنسان. الدار الأولى بطن أمك، دار ضيقة صغيرة جدا، هذه هي الدار الأولى. الدار الثانية أوسع منها، وهي دار الدنيا ودار التكليف. الدنيا الإنسان يبقى في هذه المدة ويعيش تكليف مدة طويلة، والدنيا قد تكون واسعة. الدار الثالثة هي القبر، وهي ضيقة مثل البطن أو قريب منه. ثم الدار الأوسع الأوسع الأوسع، إما نعيم دائم أو عذاب دائم، الدار الآخرة. هذه الأربعة الدور التي الإنسان يسكنها. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعد العدة كاملة للدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الآخرة لهي دار الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان معنى حيوان، حياة مستمرة، حياة مستمرة ما في موت، إما نعيم دائم أو عذاب دائم. ولذا الشيطان يأتينا بالغفلة، يأتينا بالغفلة لأجل نغفل عن سعادتنا، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه في عيادة المرضى أحسن عيادة، يعود الكافر لأجل يطلب منه الإسلام، كما عاد الغلام اليهودي وأسلم، وكما عاد أيضا جد عمه أبا طالب ولم يسلم. لكن أنت يجوز لك أن تعود، أن تزور الكافر، تزوره وتعوده إذا كان مريضا وتطلب منه الإسلام. هنيئا لك لو أسلم بسببك، لو كنت سببا في إسلامه كان لك أجر عظيم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا تزور أخاك المسلم، والمسلم صنفان، قريب وأخ مسلم في الإسلام، فالقريب زيارته واجبة. أم عمك أخوك قريبك، هذا زيارته واجبة، وأما أخوك المسلم فزيارته مستحبة. وإذا زرته أيضا تذكره كيف يصلي، كيف يتيمم، كيف يستقبل القبلة، يعني مثل الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل. وثم تدعو له بالدعاء الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلما دعا الإنسان بالأشياء بالدعاء الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أفضل. وإن لم تحفظ شيئا من دعاء الرسول تدعو له: أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشفيك، وما إلى ذلك. أما درسنا اليوم فهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. ولذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي. بعض من العلماء فرق بين جنازة وجنازة، لكن الحقيقة ليس بينهما فرق. يقولون الجنازة الميت إذا كان على النعش بالفتح، والجنازة الميت بدون نعش، ولكن المعنى متقارب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه في الأموات إذا ماتوا أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز، اتفقنا يا إخوان أمس أنه كلما ذكر اسم النبي نصلي عليه، كلما قلنا قال رسول الله نقول اللهم صل وسلم على رسول الله. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إقامة العبودية لله تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، هذا أهم شيء، مع الأموات أكمل العبودية لله عز وجل، وأيضا إحسان للميت، نحسن الميت ونعامله أحسن معاملة. ولذا كانوا يقولون إن الإنسان إذا مات بين المسلمين كانوا يجهزونه كأنه عريس، كأنه عريس يرسلونه للعروس، وكذلك المرأة إذا ماتت يجهزونها، ينظفونها ويمشطونها ويعملون أشياء كأنها عروس، يعني اهتمام بالميت ما يهتم به أحد، كما موجود الآن بعض الأديان نسأل الله العافية إذا مات الإنسان أحرقوه بالنار في الدنيا، فكيف بالآخرة نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يحسن إلى هذا الميت كل الإحسان، يغسلون الميت، ينظفونه، يذكره الشهادة عند الموت، إذا رأى الموت وصل إليه يذكره لا إله إلا الله. وهنيئا يا إخوان، هنيئا لمن ذكر الميت قول لا إله إلا الله، فيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت أحرص إذا رأيته قريب من الموت اجلس عنده وحاول تذكره، وإذا ما تغسل وجهه وغمض عينيه ولين مفاصله كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام هديه في الأموات هو إقامة العبودية لله عز وجل، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله عز وجل على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوف المسلمين وأصحابه صفا يحمدون الله في الصلاة، صلاة على الميت، هذه شفاعة عظيمة يا إخوان، ما فيه دين يعملون مثل هذه الأديان. تجد بعض الأديان مخالفة نسأل الله العافية، كيف يحملون الجنازة وكأنهم يمشون خطوة خطوة، يمشون خطوة لاتباع المسيحيين نسأل الله العافية، اتباع النصارى. السنة عند المسلمين أنهم يسرعون به، ما يأخذونه خطوة خطوة خطوة، لا، وإنما هو الإسراع بالجنازة، لأن الجنازة يا إخوان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت صالحة يقول قدموني قدموني، وإذا كانت فاسدة يقول يا ويله أين تذهبون به. فإذا كان فاسدة، إذا كان فاسدة ضرر نلقيه على أكتافنا ونسرع به، وإذا كانت صالحة ونظن بالمسلمين كلهم الصلاح، وإذا كانت صالحة نسرع به وندخله في منزله الثالث. فالمسلمون يقفون صفوفا يحمدون الله عز وجل، أول شيء يكبر يقول الله أكبر، هذه إقامة العبودية لله عز وجل. ثم بعد ذلك نستغفر للميت ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والتجاوز. ثم أيضا إذا صلينا عليه بعدما نغسله ونكفنه وننظفه ونطيب، أيضا الطيب نطيب هذا الميت إلا إذا مات محرما، إذا مات محرما لا نطيبه، أما إذا كان غير ذلك فنحن نطيبه. ولذا إذا قرأنا كتاب الجنائز في كتب الفقه وجدنا شيئا عجيبا وشيء مميز معين جميع الأديان التي وجدت ولله الحمد. فنحن في هذه الصلاة نستغفر للميت وندعو له بالرحمة ونسأل الله أن يتجاوز عنه، ثم بعد ذلك نمشي معه توديع توديع، نمشي معه إلى أن يودعوه حفرته. ثم أيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم هو وأصحابه على القبر سائلين له التثبيت بعد ما يدفنون هذا الميت في قبره، ينظفون القبر ويبنونه بناية لطيفة جميلة في اللحد، يعني شيء جميل إخوان، حتى في اللحد، حتى في اللحد الذي مسافته متر يبنونه بناء بناء حتى لا يتهايل عليه شيء من التراب. ثم بعد ما يدفنونه ويضعون التراب عليه يقفون على القبر شيئا يسألون الله عز وجل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. يا إخوان يجب علينا أن نفكر في هذه الساعة، كل إنسان منا سيأتي إلى هذه الساعة يدخل القبر، وإذا دخل القبر بدأت المناقشة. الآن ربنا أعطانا مهلة طويلة في التوبة وفي الأعمال الصالحة، ولذا قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يراه، وأعطانا مهلة قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لكن إذا دخل الإنسان القبر ما عنده أموال، ما عنده جيش، ما عنده قوة، وإنما هو وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الآن يسأل، كيف يسأل؟ ورد في بعض الروايات أنه يجلس، يأتيه ملكان ويجلسانه ويجلسانه ثم يسألانه ثلاثة أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعني ثلاثة أسئلة سهلة كل واحد منه يستطيع أن يحفظها، لكن ليس المهم الحفظ، ليس المهم الحفظ، المهم العمل. هل أنت قائم بأوامر الله في هذه الدنيا؟ هل أنت قائم بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم متبع له؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نتبع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله أفضل الرسل، يأمرنا وينهانا، كيف لا نعرف سنته؟ كيف لا نتبع سنته عليه الصلاة والسلام؟ وإذا اتبعنا سنته كنا مهتدين، كنا مهتدين إذا اتبعنا سنته. وأيضا سنة الصحابة والشهداء، كما أننا في سورة الفاتحة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، يعني ثبتنا ثبتنا ودلنا على الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى الجنة. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين. النبيين ما نستطيع أن نصل إلى النبوة، لكن الصديقين تستطيع أن تكون صديقا، تكون صادقا في أقوالك وفي أعمالك وفي معاملتك. الشهداء أيضا يمكن أن يكونوا، لكن كثير من الناس يكونوا صالحين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من هو الصالح؟ إيمان وعمل صالح، تؤمن بالله وتعمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ ما هو العمل الصالح الذي أخبرك الله به في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والأعمال الصالحة يا إخوان كلها كثيرة، وضدها الفساد. ولذا تعلمون يا إخوان أن الفساد سببه المعاصي، الفساد سببه المعاصي، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، حتى أن بعض الحيتان تموت بدون سبب، هذا فساد بسبب المعاصي. بعض الطيور تموت أيضا بدون سبب. الجوع أيضا يأتي كثير من الناس. الأمراض، الحروب، كلها أسبابها المعاصي. لو أن الناس ابتعدوا عن المعاصي ما كان هناك مشاكل أبدا، لا حروب ولا أمراض ولا أي شيء. ولذا يقول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بيش؟ بما كسبت أيدي الناس، بسببكم أنتم. ولذا أمرنا الله بالمعروف، نأمر الناس، ننهاهم عن المعاصي. يا فلان هذه معصية، عيب عليك، كيف تعصي ربك الذي خلقك، الذي رزقك، الذي أعطاك النعمة، الذي أعطاك الصحة، كيف تعصي ربك؟ وأيضا إذا عصيت الله عز وجل لك عذاب، وإذا أطعته لك الجنة، كيف تعصيه؟ أين عقلك؟ وأيضا نقول له: كيف تعصي رسول الله؟ كيف تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله أرسله الله إليك. إذا جاءك رسول من الملك أو من رئيس الدولة يأمرك وينهاك تنفذ هذه الأوامر، فكيف إذا جاءك رسول من الله؟ وهذا الرسول أفضل الرسل، أفضل الخلق، لا بد أن تنفذ أوامره، تجتنب نواهيه. وخاصة إلى أخبرك الله أن وجودك في هذه الدنيا يسير، يعني كم سنة تجلس في هذه الدنيا؟ 100 سنة، 200 سنة، ما في أكثر من 200 سنة، وبعد ذلك لا بد أن تنتقل، حتما تنتقل وتحاسب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكل شيء، أخبرنا بوصف الجنة، أخبرنا بوصف النار، أخبرنا بخلقنا هنا وتكليفنا، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى كل واحد مع 2 من الملائكة، كل واحد معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، معك ملائكة يكتبون. فأخبرك ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء، ما بقي إلا العمل. هل تعمل؟ هل تطيع ربك أو تطيع الشيطان؟ هل تكون غافلا عن طاعة الله؟ وإذا كنت غافل، ولذلك يقولون يوم القيامة: يا ويلنا إنا كنا عن هذا غافلين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه في الأموات أفضل هدي وأحسن هدي يوجد في الدنيا. فإذا دفنوا الميت يعني يصلون عليه، يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، يشفعون له عند الله عز وجل، وبعد ذلك يمشون معه حتى يدخلونه حفرته، وبعدما يدخلونه القبر يدعون له. ولذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء فيه خير. ولذا بعض من الناس المبتدعة يا إخوان ضيعوا سنة رسول الله، فجاءوا بأشياء كثيرة بأشياء مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبور عند المقبرة وما إلى ذلك. فهذا هو الهدي السهل الذي لا يتعب أحد وفيه خير كثير. ثم بعد ذلك يعني بعد ما يدفنونه ويقولون اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم اغفر له يعزون أهله، وهذا أيضا فيه خير، فيه خير لأولاده لأنهم إذا عزوهم يدعون لهم بالصبر، معنى التعزية يعني الصبر، يدعون لهم بالصبر ويدعون لميتهم. وبعد ذلك هل تركه دفنه الرسول عليه الصلاة والسلام تركه؟ لا، يتعهدهم بالزيارة، يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم كما كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد الأحياء ويزورهم في الدنيا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام انظر يا إخوان إلى هذا الهدي الجميل، ينبغي لنا أن نستمر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء نزور الإنسان إذا مرض، نزوره إذا مرض، وإذا مرض نحاول أن نذكره بالآخرة، نذكره الأعمال الصالحة. كثير من الناس ما يذكر، ربما أن بعض الناس يؤخر الصلاة، بعض الناس ما يستطيع أن يتوضأ ويترك الصلاة، بعض من الناس لا يعرف التيمم. لكن إذا زرته تسأله عن كيفية الصلاة، هل يستقبل القبلة، هل يتيمم وما إلى ذلك، وتتكلم معه بكلام لطيف، كلام سهل، لا تتكلم معه بكلام يخوفه. لكن ينبغي لنا جميعا يا إخوان أن نتذكر الآخرة. وأيضا ينبغي للإنسان إذا زار مريضا يأمره بالوصية. ما هي الوصية؟ الوصية إخوان نوعين، الوصية نوعان، وصية واجبة ووصية مستحبة. الوصية الواجبة إذا كان لك ديون على أحد أو أحد له عليك ديون، هذا واجب أن توصي بها، فلان له علي 1000 ريال، فلان له علي 500 ريال، فلان له علي تقسيط سيارة كذا، يعني لا بد أن يبين الديون التي عليه. وإذا كان له عند الناس ديون يبين، لي عند فلان كذا، لي عند فلان كذا، لي عند فلان قرض وأجله كذا وكذا، هذه وصية واجبة. أما الوصية المستحبة، الإنسان يوصي أن يتصدق له 10 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، هذه التي تنفعه. لكن لو قال الميت يا أولادي أنتم تحبوني، يعني قبل أن يموت، يا أولادي أنتم تحبوني، يقول كيف لا نحبك، نحبك نحبك كثير، نفديك بأنفسنا وأرواحنا لو كنا نستطيع، قال خذوا 1000 ريال وحطوا معي في الكفن، هل يطيعونه؟ ما يطيعونه. لكن هذا 1000 يتصدقون به، والصدقة به تصله، الصدقة تصل الميت بإذن الله عز وجل. فانظروا الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره وهو في مرضه، يذكره بالآخرة، يذكره بالوصية، يذكره بالتوبة. وأيضا يأمر الذين يحضرون عند الميت أن يلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. ولذا بعض من العلماء قال إن تلقين الميت الشهادة واجبة، واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا ورد في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا ورد بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان المسلم الموحد إذا كان عنده معاصي يدخل النار، يعذب في النار مدة، لكنه يخرج منها بإذن الله في آخر حياته، بعكس المعتزلة والخوارج الذين يقولون لا الذي يدخل النار لا يخرج منها، نسأل الله العافية. فانظروا إلى هذا العمل الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزور المريض، يذكره الآخرة، يأمره بالوصية، أيضا التوبة، أيضا يأمر من حضره بتلقين شهادة لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم أيضا ينهى عن عادة الأمم، البعض من الأمم لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث والنشور، وينهى عن هذه الطريقة. ولذلك البعض من الناس بدأ يتكلم، نسأل الله العافية، تقليد، لأن بعض من الدول يعيش معهم نصارى ورأوا عادة النصارى وبدأوا يأخذون منها. ولذلك الكفار يرون أن الميت إذا مات انتهى، ما فيه الآن، ما فيه بعث ولا فيه حساب ولا فيه عذاب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر عقيدة البعث والنشور في آيات كثيرة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت، تبعث وتخبر بما عملت، عملت كذا، عملت كذا، عملت كذا، الملائكة يكتبون. فالكفار يا إخوان يظنون ويعتقدون أن الإنسان إذا مات انتهى، لكن المسلم لا، المسلم يعتقد أنه يبعث، وأن الله سبحانه وتعالى ربما يوما من الأيام يجمعه هو وأولاده في الجنة، يجتمعون اجتماع ما فيه افتراق أبدا. وهذه عقيدة طيبة يا إخوان. فهؤلاء الكفار إذا مات الإنسان عندهم صار هناك لطم للخدود، الإنسان يلطم خدوده، بعض من الناس يشقق ثيابه، بعض من الناس يحلق رأسه، بعض من الناس يصيح ويندب، بعض من الناس يأتي عندهم النياحة. وللأسف في بعض الدول الإسلامية تجد أنه إذا مات عندهم ميت، وأنا سمعتهم، إذا مات عندهم ميت يستأجرون نائحة، يستأجرون نائحة تمشي مع الجنازة، واجبناه وعظيمة، امرأة تصيح، ما يجوز هذا، وهم يستأجرون يدفعون لها فلوس. أيضا بعض من الناس العقل فيهم يستأجرون أناس يقرؤون القرآن، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأوا القرآن، لكن ماذا قال الرسول؟ الدعاء. القرآن يا إخوان عظيم، ما نهين القرآن في قراءة المقابر أو في القراءة الدنيئة، ولذلك نهي الإنسان أن يقرأ القرآن وهو ساجد احتراما للقرآن الكريم. فالمهم أن الإنسان يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعمل مثل عمل الكفار، ونأخذ هدي الرسول من القرآن ومن السنة، ما فيه صياح، لكن يمكن الإنسان يبكي، يمكن الإنسان يبكي بكاء على هذا، ما في مانع الإنسان يبكي خشية من الله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحزن القلب وتدمع العين، لكن ما نقول إلا ما يرضي الرب. يوم من الأيام مات واحد من دولة أخرى عندنا هنا في مكة، ولما أتينا إليه فإذا هو حالق رأسه، يقول ليه يا ربي تأخذها، ليه يا ربي، حرام عليك، يعني أين جدك، أين جدك، أين كلهم ماتوا، تقول ليه يا ربي. لا يا أخي، المهم لابد أن ترضى بقضاء الله وقدره، لكن أيضا الرضا بقضاء الله وقدره يا إخوان مع التأسف أنه فارقك هذا القريب أو الصديق أو ما إلى ذلك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وأيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام البكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ما هو الذي يرضي الرب؟ الاسترجاع، الاسترجاع والحمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ويفهم معناها، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ نحن لله عبيد، نحن لله عبيد، خلق سيأخذنا في يوم من الأيام، هو تركنا في هذه الدنيا ويأخذنا في يوم من الأيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا تذكرت أنك عبد لله، وأن الله وضع هذا أمانة، يوم من الأيام سينتهي ولدك أو أخوك أو قريبك أو والدك، فترضى بقضاء الله وقدره. وانظر إلى الأكابر، الملوك، الرؤساء، الأنبياء، الرسل، أين هم؟ ذهبوا، ذهبوا. ولذا ينبغي للإنسان أن يحمد الله ويسترجع ويرضى عن الله، ما يغضب على الله، ما يغضب، وإنما يرضى عن الله عز وجل، ويعلم أن الإنسان هذا انتقل إلى مكان آخر، سافر. كلنا في هذه الدنيا في سفر. ولذلك البكاء ودمع العين لم يكن منافيا للاسترجاع ورضا الله عز وجل. ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه، وأعظمهم له حمدا. يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام، بكى يوم مات ابن إبراهيم، رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، لكن القلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. الشيخ رحمه الله ابن القيم يقول: لما ضاق هذا المشهد، ما هو المشهد؟ واحد يرضى بقضاء الله لكنه يبكي بدون صوت. يقول: هذا المشهد ضاق على بعض من الناس، لأن لما مات ولده وجاءوه وجدوه يضحك، لم يحزن ولم يكن فيه دمع ولم يكن، فقالوا: لماذا تضحك؟ قال: رضا بقضاء الله وقدره، أنا أضحك بقضاء الله، رضا بقضاء الله وقدره. لكن هذا، هؤلاء من الناس، من بعض العباد نسأل الله العافية، يقول هؤلاء ما يستطيعون أن يفعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الإيمان بقضاء الله وقدره، وأيضا جمع بين الحزن والبكاء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للإنسان أن يكون عنده حزن في خلال 3 أيام. ولذا يقول: لما ضاق المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين، العارفين يعني من الصوفية، من كبار الصوفية، في يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إن الله تعالى قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكبل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه، وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين. ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. ولذا يجوز للإنسان أن يحزن ويبكي ولكن لا يغضب على الله، وإنما يعلم أن هذا الانتقال للجميع، حتى أنت نفسك ستنتقل من هذه الدار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: الذين إذا أصابوا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد يا إخوان من بعض الحزن، ولكن هذا الحزن لا يعارض ولا ينافي الرضا. للأسف بعض من الناس في وقتنا الحاضر الآن يأتون عند المقبرة وتجدهم يتبايعون بيع وشراء، أو تجدهم يضحكون ويمزحون. لا بد أن يكون هناك مشاركة لإخوانهم، لكن كل هذا مع الرضا بقضاء الله وقدره. وأيضا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإسراع بتجهيز الميت إلى الله. ما معنى كلمة الموت؟ فلان مات. ما معنى مات؟ فارقت روحه بدنه، الروح ما تموت، الروح باقية، يعني تفارقه ربما ترجع إليه. هذا الموت مفارقة الروح البدن. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فارقت الروح البدن في الدنيا عرف أنه ليس له بقاء في الدنيا، نسرع بسفره، نسرع بتجهيزه إلى رب سبحانه وتعالى. ولذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله بعد تطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إلى المسجد فيصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان يعني كانوا في بداية الإسلام يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رأوا أن الإنسان عنده الاحتضار يدعون الرسول أن يأتي إليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي عند الاحتضار وأيضا يجلس عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه، ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره. لكن الصحابة رضوان الله عليهم رأى ذلك يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا إذا مات الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه، فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. الصلاة صلاة الجنائز كان لها مكان معروف خارج المسجد، لكن العلماء اختلفوا هل تجوز الصلاة على الميت في المسجد أو لا تجوز، والقول الراجح أنها جائزة إن شاء الله، إلا إذا كان هذا الميت يخرج منه دماء أو يخرج منه أوساخ أو ما إلى ذلك يصلى عليه في المقبرة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل ابن بيضة وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا حديث العلماء تكلموا في هذا الموضوع، الذين حسنوه أيضا قالوا له معنى آخر، والذين أيضا لم يحسنوا قالوا إنه لا يحتج به. ما معنى لا شيء له؟ يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب أن الإنسان يذهب إلى الميت في بيته ويذهب معه في التغسيل ويذهب معه حتى يصلى عليه ويذهب معه حتى يدفن، هذا هو الأمر الأكمل. ولذا ورد في الحديث الترغيب أن الإنسان يعمل هذه الأشياء. ولذا ورد في الحديث يقول من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. لكن اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له، وقد رواه ابن ماجه في سننه ولفظه فليس له شيء. ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث، قال الإمام أحمد هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلى عليهما في المسجد، قلت وصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدوري عن ابن معين هو ثقة في نفسه، وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة حجة، وقال ابن المدين هو ثقة، إلا أنه خرف وكبر فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان تغير في سنة 25 و100، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك، انتهى كلامه. لكن يقول ابن القيم هذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. لكن قد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر، فقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضة في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت. وذكر ذلك عن الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره. المهم الصلاة في المسجد ثابتة، الصلاة في المسجد على الأموات ثابتة، ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد، والصحابة كثير، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه. ولذا الصواب ما ذكرناه، وأن سنته وهديه عليه الصلاة والسلام الصلاة على الجنائز خارج المسجد، لكن إذا كان هناك عذر فلا مانع. وكلا الأمرين يقول ابن القيم كلا الأمرين جائز، إن صليت على الميت في المسجد فلك الأجر قيراط، وإن تبعته لك قيراطين، وإن صليت عليه خارج المسجد كل هذا جائز، لكن يقول الأفضل الصلاة على الجنائز خارج المسجد. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. نريد من عبد العزيز الآن يقرأ لنا هذا الفصل في هديه في عيادة المرضى عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. وكان من هديه في الجنائز إقامة عبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره بالآخرة وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب. وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة به ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتعل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده جعل يضحك، فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إن الله تعالى قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرأفة به والرأفة عليه، فحمد الله ورضى عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإسراع بتجهيز الميت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه، ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. فقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن: في الأصل فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له. وقد رواه ابن ماجه في سننه ولفظه: فليس له شيء، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره الحديث. قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. وقال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلف في عدالته. كان مالك يجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلى عليهما في المسجد. قلت: وصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدوري عن ابن معين: هو ثقة في نفسه. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجة. فقلت له: إن مالكا تركه. فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خرف، والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه الثوري بعد الخرف، وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان: تغير في سنة 25 و100، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك. انتهى كلامه. وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر، فقال: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت. ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روت عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة.
الخلاصة أن الصلاة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الأموات في المقبرة هذا أفضل، هذا أفضل، الصلاة على الأموات في المقبرة هذا أفضل. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان يأتي يحضر الصلاة، وإذا حضر الصلاة حضر الدفن، فكسب الأجرين، لأنه من صلى على الميت فله قيراط، ومن حضر دفنه فله قيراطان. فيقول العلماء إن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، الإنسان إذا صلى عليه حضر دفنه وحضر تجهيزه فكسب الأجر العظيم. أيضا قالوا لو كان في المسجد ربما أن الإنسان يصلي عليه ولا يتبعه ففاته قيراط، فاته كثير من الأجر، ولذا قالوا هدف الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإكثار من الأجر للمصلين ليحصلوا على أجر أكثر، والقيراط مثل جبل أحد، لأن بعض المساجد بعيدة عن المقابر، فإذا صلوا عليه يكتفوا بالصلاة وتركوا الحضور، لكن إذا كان يصلون على المقبرة يدفنون ويحضرون هذا وهذا ويكسبون الأجر. أما الصلاة على الجنائز في المساجد جائزة وفي المقبرة جائزة، لكن كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الأكثر الصلاة على الجنائز في المقبرة. ما ورد أنه صلى على أحد في المسجد، الرسول ما صلى على أحد في المسجد، لحديث عائشة أنه صلى على ابني البيضاء. أما حديث التوأمة يقول فلا شيء عليه، بعض من العلماء قال معناه فلا شيء عليه، لأن على ولا تتناوب، كما قال الله عز وجل وإن أسأتم فلها، يعني وإن أسأتم فعليها. فلكن ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عنهما في المسجد، عليهما في المسجد، والمهاجرون والأنصار كان عددهم كثير فلم يعترض أحد منهم على ذلك. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأموالنا وأحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.